بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي، وموضوع هذه الحلقة وهي الحلقة 29 حول المخرج من الفتنة، حول خارطة طريق دعوية في ظل عسكرة المشهد السياسي. ما بعد عسكرة المشهد السياسي وتهميش الجهود السياسية وانحسار الأمل في كل محاولات التغيير من خلالها، هل من خارطة طريق تمنع الصدام وتبعث الأمل وترشد المسار؟ أبدأ بكلمة لابن خلدون الفقيه المالكي المؤرخ مؤسس علم الاجتماع رحمه الله، يقول في المقدمة: إن الأحكام الشرعية كلها لا بد لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع لأجلها. ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه، لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في المشهور، وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلا، لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت، فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط النسب، وهي المقصودة من مشروعيتها. وإذا سبرنا وقسمنا لم نجد إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة، ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب، فتسكن إليه الملة وأهلها وينتظم حبل الألفة بها، إلى أن قال: فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة، علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها، وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهو وجود العصبية، فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها، ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية، ولا يعلم ذلك في الأقطار والآفاق كما كان في القرشية، إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم كانة عامة، وعصبية العرب كانت وافية بها، فغلبوا سائر الأمم. وإنما يخص لهذا العهد كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة. وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا عنه، يخاطب بالأمر ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه. طبعا في قوله الخليفة نائب عن الله نظر، الخليفة نائب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في تعريف الخلافة أنها نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. ثم ختم فقال: ثم إن الوجود شاهد بذلك، فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم، وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفا للأمر الوجودي. نؤكد قبل أن نتجاوز هذه النقطة أن نيابة الخليفة عن الله موضع نظر، والصواب خلافته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، ويكون لحاجد المستخلف، ولهذا سمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه. وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها. ثم إن العصبية حيث ذمها الشارع وقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، فإنما مراده حيث تكون العصبية على الباطن وأحواله كما كانت في الجاهلية. أما إذا كانت العصبية في الحق وإقامة أمر الله فأمر مطلوب، ولو بطل لبطلت الشرائع، إذ لا يتم قوامها إلا بالعصبية كما قلناه من قبل. هذا كلام ابن خلدون عن سنة من سنن الوجود، لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم، وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفا للأمر الوجودي. أكرر هذه الكلمة، لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم، وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفا للأمر الوجودي. سوف نتجاوز هذا مؤقتا بالنسبة لأمر الخلافة أو الإمامة العظمى لوجود النصوص وانعقاد الإجماع على اشتراط القرشية إذا اجتمعت مع الكفاية، لكننا سنتحدث عنها فيما دونها من الولايات التي لم يرد فيها مثل هذه النصوص ولا انعقد فيها مثل هذا الإجماع. أين تكمن العصبية والقوة والشوكة في واقعنا المعاصر؟ في بلاد الغرب، وبعد صراعات طويلة وثورات مديدة أصبحت الشوكة والعصبية تمكن في القوة الشعبية، وما تأتي به صناديق الاقتراع من ممثلين ونواب، أي في المؤسسات المدنية والتحالفات الداعمة لها. في بلادنا وبعد رحيل القوى الاستعمارية وأيلولة القيادة إلى العسكر، تكمن القوة والعصبية في الأعم الأغلب في الجيوش والعسكر. إن تغيير الأوضاع الفاسدة كما يرى ابن خلدون لا يتأتى مطلقا بمجرد الدعوة إلى أوضاع أحسن، بل لابد من قوة مادية تنصر هذه الدعوة. والقوة المطلوبة هنا وفي كل حالة مماثلة هي العصبية، ولذلك نجده ندد بقوة بدعاة الإصلاح الذين بسبب جهدهم للطبائع ولأهمية العصبية على العموم يكلفون أنفسهم وأتباعهم من العامة ما فوق طاقتهم، ولا يحققون شيئا سوى إثارة الفوضى ونشر الاضطراب. يقول ابن خلدون في هؤلاء الغلاة أو المتطرفين، ثم اقتدى بهذا العمل كثير من الموسوسين، يأخذون أنفسهم بإقامة الحق ولا يعرفون ما يحتاجون إليه في إقامته من العصبية، ولا يشعرون بمغبة أمرهم ومآل أحوالهم. والذي يحتاج إليه في أمر هؤلاء إما المداواة إن كانوا من أهل الجنون، وإما التنكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا هرجة، وإما إذاعة السخرية منهم وعدهم من جملة الصفاعيين أي الكذابين. أبو العلاء المعري كان يقول، أرى العنقاء تكبر أن تصادى، فعاند من تطيق له عنادا، وما نهنهت عن طلب ولكن هي الأيام لا تعطي قيادة. وقبل أن نوغل في التعليق على هذه العصبية الجديدة، أود أن أنبه إلى أمر مهم بين يدي هذه الحلقة أو الحديث عن العصبية والشوكة. إن أهل الدين لا يخاصمون العسكر كعسكر، لا يجحدون حقهم غيرهم من الناس في القيادة إذا تأهلوا لذلك واجتمعت فيهم الشروط الشرعية للقيادة، إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولا شيء يعدل هذا العمل في بقية شرائع الإسلام، وأمراء الجهاد في تاريخ الأمة لهم مكانة لا تجحد، ولا تزال كلمة الغازي في تاريخ السلاطين العثمانيين لها هيبتها وجلالها، فهو يقوم بأعظم شرائع الإسلام. وقد قال ربي جل جلاله: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وليتهم عقلوا هذه المكانة وقدروا لها قدرها، لكن المشكلة تكمن في الفساد الذي غشي هذه المؤسسة في كثير من بلاد المسلمين، وفي تخوضها في أموال الأمة العامة ومقدراتها بغير حق وبلا رقيب، وفي التسلط والديكتاتورية التي لازمت حكمها منذ الشيوع العلمانية وإلغاء الأمة كمستقر للسلطة ومستودع لها. والعسكر في كثير من بلادنا، وإن كانت رقة الدين قاسما مشتركا بين كثير منهم، ليسوا سواء، فإن منهم الطائفيين الذين ينتمون إلى طائفية عقدية حاقدة تضاد الأمة في جل أصول دينها، وهؤلاء أنكاهم على الأمة وأكثرهم حربا عليها، واستصلاح أحوال هؤلاء أمر عسير. ومنهم من كان مدخله إلى الفساد الأهواء والمطامع، وليست لهم انتماءات عقدية تضاد الأمة في أصل دينها، وفي بعضهم من التدين الفطري من جنس ما يوجد لدى العامة، واستصلاح أحوال هؤلاء أو قطاع كبير منهم ليس بالأمر المستحيل لمن لم يتعجل قطف الثمار. وما دامت الشوكة والعصبية قد ردت إلى هؤلاء، فلا سبيل إلى الاستصلاح الجذري للأحوال في الوقت الراهن إلا من خلالهم، ولا سبيل إلى توصيف الواقع بأنه واقع قوة وتمكين أو واقع ضعف وقلة إلا بالنظر إلى قرب هؤلاء من الدين أو بعدهم عنه. ومن تغافل عن هذه الحقيقة كان مآله إلى التنكيل به أو السخرية منه، كما ذكر ابن خلدون رحمه الله. هذا هو الواقع الذي ينبغي التعامل معه الآن كما هو مرحليا، وإن كان الواجب على الأمة بكل مكوناتها أن تسعى من خلال الوسائل المشروعة والممكنة إلى تحقيق المأمول من الحكم الرشيد الذي يكون مرد السلطة فيه إلى الأمة، حوكمة المشهد السياسي بحيث تعاد الأمور إلى نصابها. عندئذ تكون المرجعية للشريعة السيادة لها، والسلطة للأمة لجماعة المسلمين، وليس ذلك على الله بمستبعد، وما ذلك على الله بعزيز. وما دام دعاة الإصلاح لا يملكون مثل هذه الشوكة في واقعنا المعاصر، ولا يعرفون سبيلا إلى استماتة أهلها وتجييشهم نصة مشروعهم، فخير لهم إلى أن يتهيأ للأمة خروج من هذه الشرنقة أن يبقوا في إطار فقه الاستضعاف ومقتضياته تماما، كما يفعلون في المجتمعات الغربية، بأن يدور العمل الدعوي في إطار المتاح والممكن، ألا يصعد النظر إلى إقامة دولة وتطبيق حدود وإعلان جهاد قبل تحقيق هذه العصبية، يدركون أن الشوكة لغيرهم، وأنهم لا يقدرون على المغالبة في ظل هذا الاختلال الكبير لموازين القوى، والعاقل من عرف زمانه ولم يغامر برجاله في مغالبات فاشلة وفي رهانات خاسرة. إن الحديث عن هذا ذو شجون له شعب، أرجو أن نأتي على معاقد القول فيه، على بقية معاقد القول فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.